للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لفرض نظام دولي قائم على القوة. تعرضت قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل إلى اعتداء نفذته دبابة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وأوضحت قوات اليونيفيل أن رشقات رشاشة ثقيلة أطلقت على قواتهم على بعد أمتار أثناء سيرهم بدوريات راجلة، معتبرة الحدث انتهاكا خطرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. بدوره ندد الجيش اللبناني باعتداء الاحتلال على القوات الدولية، مؤكدا مواصلته العمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لهذه الخروق. وانتقد الجيش إصرار العدو على انتهاك سيادة البلاد وزعزعة استقرارها، مشيرة إلى عرقلة الكيان الإسرائيلي استكمال قوات الجيش انتشارها في الجنوب. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع بخصوص الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قوات حفظ السلام الدولية جنوبي لبنان.
مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، وهذه المرة استهداف قوات اليونيفيل، وكأنها رسالة أرادها جيش الاحتلال ضد القوات الدولية العاملة جنوبية لبنان. بعد تقريرها الأخير الذي كشف خرق الاحتلال للسيادة اللبنانية عبر تشييد حائطا إسمنتيا على مساحة واسعة من أراضي الجنوب على الحدود مع الأراضي المحتلة، جديد تلك الاعتداءات استهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قوة مشاة تابعة لقوات حفظ سلام الدولية اليونيفيل صباح الأحد جنوب مدينة الخيام. اليونيفيل وفي بيان قالت أيضا إن طلقات رشاشة ثقيلة سقطت على بعد نحو 5 أمتار من مجموعة من جنودها، وأضافت أن الاعتداء الإسرائيلي تم انطلاقا من الموقع الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامس. ويعد هذا الاعتداء خرقا جديدا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 الذي ينظم عمل قوات اليونيفيل في الجنوب، ويلزم الجانب الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية داخل الأراضي اللبنانية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ونقلا عن قوات اليونيفيل، كان كشف أن مسحا أجرته قبل شهر كشف عن تشييد الكيان الإسرائيلي جدارا على حدود لبنان شرقية بلدة يارون تجاوز الخط الأزرق. دوجاريك أكد أن الجدار الخرساني الذي شيده جيش الاحتلال يعتدي على أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية ويمنع الأهالي من الوصول إليها. في ردود الأفعال اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض معادلات جديدة عبر الاعتداءات اليومية والضغط الدولي، لكنه يعيش القلق لأنه لم يحقق أهدافه رغم التصعيد. بدوره قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جوران باسيل إنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بحريته وكرامته إذا كان هناك محتل يضع يده على قراره. باسيل أكد أن الجيش اللبناني قادر على المواجهة، منتقدا تحميله أعباء كبيرة من دون إعطائه الإمكانات. ميدانيا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، فيما يرى مراقبون أن الكيان يستفيد من سياسة الضغط الأمريكية على المقاومة في لبنان في وقت يزعم فيه أن الحكومة اللبنانية لا تقوم بواجباتها بما يخص سلاح المقاومة، لكنه يتجاهل عن قصد اعتداءاته المستمرة على لبنان وتنصله من التزاماته واستمراره في احتلال الأراضي اللبنانية.
أعلنت حركة حماس استلام قائمة تضم أسماء أكثر من 1400 أسير من أبناء قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال. بيان للحركة حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة جميع الأسرى والمعتقلين أو أي تلاعب أو خلل في القائمة المذكورة، مضيفا أن الاحتلال ما زال يخفي قسرا في سجونه أعدادا من الأسرى يرفض الإفصاح عنها. هذا ودعا البيان الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل الكشف عن جميع الأسرى بمعتقلاته وضمان حقوقهم. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيدا وثلاثة مصابين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية لشهداء العدوان إلى أكثر من 69,400، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 170,700 منذ بدء العدوان عام 2023. يذكر أن جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول من سريانه بمزيد من عمليات القصف ونسف المباني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 260 مدنيا ومئات الإصابات. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن 10,000 مواطن فلسطيني توفوا جراء الحرمان من العلاج في القطاع بسبب حرب الإبادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال برفع القيود وفتح المعابر وتأمين احتياجات المستشفيات، محذرا من تدهور صحة آلاف المرضى مع انهيار النظام الصحي وعدم توفر الأجهزة والعلاجات المناسبة. وطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل ومنع الاحتلال من التحكم بعملية الإجلاء الصحي التي تنتهي غالبا بالرفض من قبل سلطات الاحتلال. قال مصدر عسكري سوداني أن مواجهات تجري بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة باب نوسى في إقليم كردفان جنوبي البلاد. وأشار المصدر إلى دفع الجيش بتعزيزات عسكرية بمحاور القتال في كردفان للسيطرة على مزيد من البلدات، مؤكدة إحكام قبضتها على المحلية وكازقيل بولاية شمال كردفان. وفي المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أن مقاتليها سيطروا على أجزاء واسعة من مدينة باب نوسى والتي تعتبر من أقوى مواقع الجيش في كردفان. إنسانيا، لفت المدير التنفيذي لمحلية أم دم حاج أحمد في شمال كردفان إلى نزوح آلاف المدنيين بسبب هجمات الدعم السريع. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. تعرض اليونيفيل لاعتداء إسرائيلي، والجيش اللبناني يشدد على أهمية وقف خروق الاحتلال. وحماس تطالب كيان الاحتلال بالكشف عن أسماء جميع الأسرى الفلسطينيين بسجونه. في أمان الله.
يا من بيديك أفلح السعداء،
تأملات في أدب المصطفى
ومكارم الأخلاق أنت ميلاكها وأتمها أخلاقك الحسناء.
بسم الله، وله الحمد خالق الإنسان ومعلمه البيان، تبارك وتعالى رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البيان والمرسل بالقرآن المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان، لكم تحية طيبة نستهل بها لقاء اليوم من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وقفة عند أدب الأمثال في كلام حبيبنا الصادق الأمين، وفيها نتعرف على ما ميز كلامه صلوات الله عليه وآله في هذا النوع من البيان الفصيح. تابعونا مشكورين.
الأمثال النبوية.
أيها الكرام، في كل مكان لقد تزينت كتب الأمثال والأدب بروائع الكلمات التي قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجرت مجرى الأمثال، ومن نماذجها قوله صلى الله عليه وآله: رأس الحكمة مخافة الله،
صنائع المعروف تقي مصارع السوء،
صلة الرحم تزيد في العمر،
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة،
لكل شيء عماد وعماد الدين الفقه،
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتم.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه وآله أيضا: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم.
أيها الأحبة، والأمثال النبوية المذكورة هنا وهناك هي حكم وعظات أخلاقية وعقائدية وتربوية، وقد أطلقوا عليها مصطلح الأمثال لتداولها في أحاديث الناس، فصارت شواهد كلامهم وعنوان أحاديثهم.
والأمثال المنتقاة تتصف مستمعين بالاختصار نتيجة لحذف تاريخ نشأة المثل وقصته وظروف العامة لولادة النص المسمى مثلا. وقد لوحظ في أدب الأمثال النبوية ظاهرة إيجاد المثل الواقعي المباشر الذي استنبطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشاهد التي يعيشها الناس والصحابة من ضمنهم في حياتهم اليومية،
كما يظهر من رواية الإمام الصادق عليه السلام أنه نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض قرعاء فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
مشيرا لقوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقد انفرد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب من الأمثال.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله، وحلقة اليوم حول الأمثال النبوية. مستمعينا، قصة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، ومعناه تكبر وشمخ بملكه ولا بقاء لملكه، أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فلما وصل إليه حاطب أكرمه وأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب في جوابه: قد علمت أن نبيا قد بقي وأكرمت رسولك.
وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 جوار ولم يسلم، فقبل رسول الله هديته وقال: صن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، وذهب ذلك مثلا. Thank you.
مستمعينا، أما النتيجة التي نستخلصها مما تقدم فيمكن أن نثبتها ضمن النقطتين التاليتين:
الأولى، إن الكلام المحمدي جاء من القوة والبلاغة وشدة التأثير، بحيث فرض نفسه على كلام الناس بشكل أمثال يستشهدون بها في محاوراتهم، فجرى بينهم مجرى الأمثال ومن أسمى أنماطها.
الثانية، إن البيان المحمدي جاء بأنواع من الأمثال لم يعرفها تاريخ البيان والأدب الإنساني من قبل، وتمتاز هذه الأمثال بقوة رمزيتها في التعريف بالحقائق المعرفية التي تتضمنها.
وبهذه النتيجة ننهي لقاء اليوم من برنامج تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
فتحية لكم طيبة وتقبل الله منكم حسن الإصغاء.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة. حكاية من الواقع، وهي قد حصلت في مستشفى في الولايات المتحدة بين طبيب مسلم وطبيب أمريكي، وعلى أثرها يقال إن الطبيب الأمريكي أسلم بعد أن تعرف على الإعجاز القرآني الذي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين في الآية الكريمة. وإليكم القصة. كان الطبيب المسلم على درجة جيدة من العلم، مما كان له أثر في التعرف على العديد من الأطباء الأمريكيين، وكان محط إعجابهم. كان له صديق عزيز على قلبه، كان دائمي التواجد مع بعضهم البعض، ويعملان في قسم الإنتاج. وفي إحدى الليالي كان الطبيب المشرف غير موجود فيما حضرت إلى المستشفى حالة ولادة في نفس الوقت. وبعد أن أنجبت كلتا المرأتين اختلط المولودان، ولم يعرف كل واحد لما يتبع، مع العلم أن المولودين أحدهما ذكر والآخر أنثى، وكله بسبب إهمال الممرضة التي كان الواجب عليها كتابة اسم الأم على سوار يوضع بيد المولودين. وعندما علم كلا الطبيبين وقع في حيرة من أمرهما، كيف يعرف أن المولود لمن؟ من هي أم الذكر ومن هي أم الأنثى؟ فقال الطبيب الأمريكي للطبيب المسلم: أنت تقول إن القرآن يبين كل شيء، وتقول إنه تناول كل المسائل مهما كانت، هيا أرني كيف تستطيع معرفة لمن يكون كل مولود من المولودين. فأجابه الطبيب المسلم: إن القرآن نص على كل شيء، وسوف أثبت لك ذلك، لكن دعني أتأكد. أسرع الطبيب إلى أحد العلماء الذين يعرفهم، والذي يدرس في إحدى الجامعات الإسلامية، وأخبره بما جرى معه ودار بينه وبين صديقه الطبيب الأمريكي. فقال ذلك العالم: أنا لا أفقه بالأمور الطبية التي تتحدث عنها، ولكن سوف أقرأ لك آية من القرآن، ستجد الحل بإذن الله. فقرأ العالم قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، صدق الله العلي العظيم، الآية 11 من سورة النساء. بدأ الطبيب المسلم يفكر في الآية وتمعن فيها، ومن ثم عرف الحل. ذهب إلى صديقه الأمريكي وقال له: أثبت القرآن أن كل مولود لمن يعود. فقال الأمريكي: وكيف ذلك؟ فقال الطبيب المسلم: دعنا نفحص حليب كل امرأة وسوف نجد الحل. وفعلا ظهرت النتيجة، وأخبر الطبيب المسلم صديقه الأمريكي وهو كله وثوق من الإجابة بأن كل مولود لمن يعود. وفي الحقيقة كان الطبيب الأمريكي في استغراب، فقال له الطبيب المسلم إن النتيجة التي ظهرت تدل على أن كمية الحليب في ثدي أم الذكر ضعف الكمية عند أم الأنثى، وأن نسبة الأملاح والفيتامينات التي يحتويها حليب أم الذكر هي أيضاً ضعف ما عند أم الأنثى. ثم قرأ الطبيب المسلم على مسامع صديقه الآية القرآنية التي استدل بها على حل هذه المشكلة التي وقعوا فيها، وعلى الفور أسلم الطبيب الأمريكي.
ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، علمتني التسامح، علمتني التسامح.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ايها الرمزه التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا ايها المسرف الخالدين فدا الى الان لم يشفع
سيدي. ايها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، معلم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على رسول الرحمة والرأفة ونبي الهدى والنور، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين الغرر الميامين. السلام مفتاح الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ثم نقول على بركة الله والشعر نلتقي، لقاء قلوب للتواصل يرتقي. أهلا بجمال حضوركم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري، والذي سنمر فيه على تجليات المديح النبوي الشريف. وهذه المرة محط رحالنا عند موريتانيا، ومنها نختار شعر الشاعر الشيخ نوح وقصيدة أرغفة السماء. قبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة، اسمحوا لنا بمتابعة السيرة الأدبية للشاعر لنتعرف عليه ثم نعود. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبياً بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها ترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
أرغفة السماء. ماء الكلام يصافي جرة البكم، ضوءان يحتشدان اليوم فوق فمي. مد إلى لغة الأحلام أجنحة كي تعرج اللغة الزرقاء في الحلم. صوب الذي بذخت أعتابه وسمت كما سما هو في المعراج والقيم. تجتاحني الآن أشواق وعاصفة لن تستقر إذا لم يغتسل قلمي. نورا كثيفا من الإشراق يغمره، يأسى كب اللذة الكبرى على ألمي. رؤياك في حطب الأضلاع موقدة مجرة من جوان كالنار مضطرم. سيدي يا رسول الله، لا يعكس الظل منها حجم خردلة مهما توغل في الرؤيا بلا لجم. أفق المجاز ضئيل أن يضارعها، سطرت بالحبر أو سطرته بدمي.
أعزائنا الأفاضل، في ناصية الشعر الراقي لابد من وجود الصور الشعرية التي ترقى بالقصيدة إلى مصافي شعر الشعور كي تتحسس بتلك الصور وعبر الأمثلة التي تلامسها واقع الأمة وحال الإنسان، فيما نجد هذا المعنى متيسرا في شعر الشاعر الموريتاني الشيخ نوح وهو يعزف على وتر المديح النبوي الشريف، فيضيف قائلا:
من قبل كان كمان الغي تعزفه، أرواحنا شططا من آثم النغم. نختار من كفن الصحراء صفرته، مهدا لموؤودة قبرا لمنهزم. ويرتوي عطش الصلصال من دمنا، ويرتوي عطش الصلصال من دمنا، فيغرق الرمل في طوفانه العرم. خرائط الموت، خرائط الموت والأوجاع تسكننا روحا، ونسكنها أرضا من النقم. تهنا قرونا، تهنا قرونا، وتاهت كل قافلة عن منبع الماء في إدلاجنا الهرم. تفاحة الإثم تغرينا فنأكلها، لم ندري ما الفرق بين الشحم والورم. حتى بزغت سيدي يا رسول الحب والسلام، حتى بزغت ترام الفجر منسكبا ملء الجهات على صحراء من ظلمي. في الغار آنست نارا صغتها قبسا، توضأت من رؤاه سائر الأمم. فاستبشر الكون وبيض المدى سبلا للتائقين إلى الجنات والنعم. مذ جئتنا بسنة التوحيد ذات ضحى، دم القرابين عرى كذبة الصنم.
مستمعينا مستمعاتنا، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعري كذبة الأصنام وما تحمل من ويلات وآهات للإنسان، وليعلن وجود رحمة الله ورأفته وحنانه لبني البشر. ولهذا كان وما زال المديح النبوي رمزا مهما لجمالية الحديث عن النبي الكريم وأخلاقه ورسالته. مستمعينا، كنتم قبل الفاصل مع قراءة مقطع من قصيدة أرغفة السماء للشاعر الموريتاني الشيخ نوح، وذلك بصوت أحمد نجف. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. الحكمة رقم 298. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. عبارة بالفعل دقيقة تبين لنا التعامل مع الخلاف والنزاع، وكيف للإنسان عليه أن يتصرف ويتخذ في مثل هذه المواقف. فمن بالغ في الخصومة أثم، أي من زاد في الخصومة عن الحد المشروع، فاستعمل الكذبة أو الإهانة أو الغيبة أو الظلم في سبيل الانتصار لنفسه، فقد وقع في الإثم والمعصية. فالخصومة المبالغ فيها تفسد الأخلاق وتخرج الإنسان من العدل إلى العدوان، والمبالغة في الجدال والعداوة تؤدي إلى ارتكاب الحرام. لكن من جهة أخرى، ومن قصر فيها ظلم، أي من تنازل عن حقه أو سكت عن الظلم خوفا أو تهاونا، فقد ظلم نفسه أو أضاع الحق. فالسكوت عن الدفاع المشروع يعتبر نوعا من الظلم، لأن العدل يقتضي أن يسترد الحق بالقدر اللازم دون تجاوز. وأيضا فيه تأكيد على أن ترك الدفاع عن الحق تهاون، وهو ظلم أيضا، كما أن الإفراط في الخصومة إثم. ومن ثم يقول: ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم، أن الخصومة نفسها تهيج الغضب وتدفع الإنسان إلى تجاوز حدود التقوى، فمن دخل في الخصومة قل أن ينجو من الوقوع في محظور كالكذب أو البهتان أو الحقد أو التكبر. ولهذا قال الإمام عليه السلام: إن من يخاصم لا يستطيع أن يحافظ تماما على تقوى. فالخصومة تضعف التقوى لأنها تثير الأهواء وتغري بالذنوب. فإنه عليه السلام يرشدنا إلى الاعتدال في الخصومة، ويطالبنا بأن لا إفراط حتى الإث، ولا تفريط حتى الظلم، والأفضل تجنب الخصومة أيضا مهما أمكن، لأن من يدخلها يصعب عليه أن يبقى تقيا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كنا نتحدث عن الخصومة، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لاح الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته. وأيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إياكم والخصومة، فإنها تفسد القلب وتورث النفاق. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان كما نهيت عن ملاحاة الرجال. فإن هذا القول يحمل معنى دقيقا وعميقا في باب الأخلاق والمعاملات. الملاحاة من اللحى، أي المخاصمة والجدال والمشاتمة والمراء، والمقصود بها الدخول في الخصومات والجدالات التي تثير العداوة والبغضاء بين الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه بعد النهي عن عبادة الأوثان، وهي أعظم أنواع الشرك والضلال، لم ينه عن شيء مثل ما نهي عن الخصومة والمراء بين الناس، لما لها من آثار خطيرة على القلوب والمجتمع. أي يشير إلى أن الخصومة والمراء ليست مجرد نقاش، بل مرض روحي يولد الكبر والحقد وإفساد العلاقات. فمن أكثر الجدال خسر صفاء قلبه، وتفرق الناس من حوله، وربما جره ذلك إلى الكذب والغيبة والبغضاء، وهي أمور تهلك الدين كما تهلك عبادة الأصنام. كما أن عبادة الأوثان تفسد علاقة الإنسان بالله، فملاحاة الرجال تفسد علاقة الإنسان بالإنسان وبالناس. فكأن النبي يقول: كما أن الشرك يهدم التوحيد، كذلك الخصومة تهدم الوحدة والأخوة والأخلاق والإخاء. وحقيقة الإسلام كما تعرفون هي كلمة التوحيد ووحدة الكلمة. فكلما ابتعد المجتمع عن هذه الحقيقة حلت به الويلات. وهذا ما يشاهده اليوم العالم الإسلامي مع الأسف، لعدم إحيائه المفاهيم الإسلامية وابتعاده عنها، كما جاء في كتاب الله على لسان نبيه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا الحديث عن رسول الله فيه دعوة إلى ترك الجدال العقيم وحفظ اللسان وتجنب ما يثير الخصومات، لأن الخصومة ليست طريقا لإحقاق الحق بل منفذا لدخول الشيطان إلى القلوب. وهناك أحاديث أخرى تشير إلى هذا المعنى، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. النبي صلوات الله وسلامه عليه يضمن بيتا في الجنة لمن يترك الجدال حتى لو كان على حق، لأن الجدال الكثير يثير الكبر ويفسد القلوب، بينما تركه يظهر التواضع وسلامة الصدر. وعن علي عليه السلام أيضا: إياك والمراء فأنه يمرض القلوب ويورث الضغائن. المراء هو هذا الجدال والخصوم الذي لا يثمر إلا مرض القلوب. وأما الجدال المحمود أو المحاورات الهادفة، هو الجدال الذي يراد به بيان الحق بالحكمة والرفق للانتصار للنفس، وأن يكون بالحسنى واللين، وهدفه توضيح الحقيقة للإهانة، وهو مبني على الأدب والاستماع والإنصاف. ويترك هذا الجدال إذا أراد أن يتحول إلى خصومة وعناد. لذا قال الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أي أن الجدال إن لم يكن بالحسنى فهو عيب على الدين لا زينة له. ندعو الله سبحانه وتعالى بتقريب القلوب وهداية العقول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الكتاب الناطق للسياط على رؤوس أصحابه. ليت السياط،
ليت السياط على رؤوس أصحابي،
هي المنجاة فالزمها اعترافا، ولا تحزن ولو قطعت نياط.
العلم نور يزهد الدهور، العلم نور يزهد الدهور،
وأسرار الهدى في العلم جوهر، فزد علما تزد فضلا وتفخر، بفردوس الإله الطاهر نزلا، ومن نهر الهدى يسقيك كوثر.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، ليت السياط على رؤوس أصحابي، ليت السياط على.
التاسعة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجيج أزمات اقتصادية في إيران لفشله بتدميرها عسكريا. تعرض اليونيفيل لاعتداء إسرائيلي، والجيش اللبناني يشدد على أهمية وقف خروق الاحتلال. وإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في طوباس في الضفة الغربية. أهلا بكم من جديد وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن العدو يدرك عدم قدرته على تدمير إيران بهجوم عسكري، ما يجعله يسعى إلى تأجيج المشاكل الاقتصادية. وفي كلمته في المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع، أشار مسعود بيزشكيان إلى إمكانية توحيد وتعزيز قدرات البلاد مع القيام بمشاريع التنمية والتكنولوجيا والبنية التحتية عبر مهام وزارة الدفاع. بيزشكيان شدد على تمتع القوات المسلحة بقدرات كبيرة في مجال الموارد البشرية، مضيفا أن الوحدات العسكرية تستطيع أن تعين الحكومة في حل المشاكل ومعالجة الأزمات. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على مواصلة بلاده برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية. وفي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم بطهران، أكد عراقچي أن إيران أوفت التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي السلمي بعكس الولايات المتحدة التي نقضت الاتفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة غادرة للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لفرض نظام دولي قائم على القوة. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن الولايات المتحدة ليست مستعدة